الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب عيادة المريض وأحكام الجنائز من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول الحافظ: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياح. سبق معنا شيء من هذا، وأورد المصنف هنا أحاديث أخرى تؤكد على هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل شيء له من هذا عليه الصلاة والسلام، أنه بكى في مواضع. وشرط جواز البكاء أن لا يكون تسخطا ولا تذمرا ولا خروج عن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر والاحتساب والانضباط، لأن الإنسان بطبعه يحزن ويتأثر، هذا مخلوق على هذا، الإنسان خلق على هذا. رحمة في قلوب الناس، قلوب الآباء، قلوب الأبناء، قلوب الزوجات، قلوب الأقرباء، عطف حنان رحمة، فتحصل عنده انفعال، يدمع، يبكي، يتنحنح، هذا كله جاهز، بشرط لا يكون ذلك تسخطا. وقد يرفع صوته شوي قليل بعض الأحيان، كل هذا جائز. والذي لا ينبغي ولا يجوز ويأثم عليه إذا تسخط وناحى وولولا، والنساء يقعن في هذا كثير لضعفهن، لكن مع ذلك ينبغي المرأة أن تربي نفسها على هذه الأمور، صبر سام عند الشدة من وقوع المصائب، استحضر هذا حصول المصيبة. ذكر الحديث الأول، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا ابن أبي وقاص، سعد بن عبادة، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عيادته لهذا الصحابي سعد بن عبادة. هذا بعد غزوة الخندق. فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام حال موت هذا الصحابي، ورحمة به وحبا له رضي الله عنه. فلما رأى القوم بكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بكوا، يعني فعلوا مثل ما فعل الرسول. والإنسان عادة إذا بكى في موضع رقى قلبه وبكى، من حوله أيضا يحصل لهم هذا ويحصل يفعل ما فعل ذلك، ففعلوا مثل ما. فقال: ألا تسمعون، عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة، ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين؟ يعني إذا الإنسان بكى وحزن وحصل عنده يعني رقة وخرج دموعه رحمة من حزن ومن هكذا دموع يعني تنادت من عينيه أو تنحنح أو حصل منه صوت شيء صوت بسيط، لا يعذب على ذلك بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار يعني يعذب بهذا الذي يقول عندما يتنحنح ويدمع، ليش يا رب؟ لماذا يا رب؟ كان حبيبي، كان كذا، ما شفت، يعني هذا كله تسخط تذمر، كأنه يعني يريد شيء ما أراده الله. هذا ما ينبغي، ما ينبغي. مسلم عبد الله، استسلم لله تعالى. فيعني علمهم عليه الصلاة والسلام هذا العلم النافع العظيم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ومر معنا الحديث هذا، ففاضت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنه رأى الرسول يبكي الآن، يقول هو نهانا وكيف الآن يفعل من باب. قال: هذه رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله بعباده الرحماء، لا شك الرحمة في القلوب، ومن رحم عبد الله رحمه الله تعالى، لأن هذه الرحمة خير ومودة ومحبة بين المسلمين هكذا. فالشاهد هنا أن الرسول بكى وتصادت به الدموع، والذي مضى معنا قبل هذا أيضا فيه شيء من هذا. قال: وعن أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة إبراهيم، على ابن إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، مات وهو صغير رضي الله عنه، عن إبراهيم، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو عاش لكان نبيا، لكن ما بعد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي. قال: وهو يجود بنفسه، أي يعني في حال موت الصبي وشعر بموته، يعني هنا حصلت له رقة وبكى عليه الصلاة والسلام، يعني يجود بنفسه أي في النزع، يخرج يعني الروح تخرج منه. فجعلت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام تدريفان، يعني تنزل الدموع، تنزل الدموع، ما كان في صوت بس الدموع تنزل. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله حتى أنت تبكي يا رسول تدمع عينك؟ طبعا رسول بشر، هذا ليس استغراب لكن كأنه يريد أن يستوضح. وأنت يا رسول الله، ثم أتبعها بأخرى، يعني هذه رحمة الله تعالى في قلوب العباد كما يرضي ربنا. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، حزن لكنه ما في تصرف، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، استسلام وانقياد. قالوا في بعض الأحاديث في الباب، يعني أحاديث الباب هذه كثيرة، وهذه الأحاديث اللي مرت معنا يعني جلها في الصحاح، حديث صحيحة في البخاري ومسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه، أو ما يرى من الميت من مكروه. هذا يشمل من حضر تغسيل الميت، سواء الذي يغسل الميت أو من حضر يعينه، أو من كان قبل ذلك حال تجريده من ثيابه إعدادا لتغسيله، قد يرى في الميت في حاله أو في جسده شيء إما يسر أو يحزن، لا يسر. وهنا لابد من التفصيل في المسألة هذه، إذا رأى في حاله أو جسده ما لا يسر فإنه ينبغي أن يكتب ذلك. في حاله أي في عموم حاله، كان يرى مثلا وجهه سود، أو عليه صورة الغضب، أو عليه صورة الفرح والسرور والبهجة، كل هذه تحصل الأموات. فالأولى هذه مما يسوء رؤيته، فينبغي أن يكتب ذلك لا يخبر به حتى أقرب الناس إليه، كل من حضر لا يخبر به، يكتب. هذه أمانة عظيمة جعلت في رقاب من يحضر، ولا سيما الذين يغسلون. وقد يرى في جسده عيب كان مخفي، يعني في مواضع التي يكفيها ثياب، يرى برص، يرى أشياء يعني ما تحمد، قد يرى مثلا يعني شيء من الوشم هذا الذي يفعل، صليب أو غير ذلك كان يفعله في أيام جهل وأيام كفر وهكذا، فينبغي أن يكتم هذا، لا يخبر به، هذا عيب في جسد نفسه. أو يرى أنه يعني مقطوع الذكر أو مقصي، شيء من هذه العيوب قد تكون فيه، بس هو ما حد يعلم به، لا ينبغي أن يخبر بهذا أبدا، هذه أمانة عظيمة وينبغي أن يكتم ذلك. أما ما يرى من البشارة ووجه السرور علامة استبشار فإنه ينبغي أن يخبر، ما شاء الله تبارك الله، كان صورته طيبة وكان كذا وكان كذا، باب استبشار اسمه ما شاء الله، إذن هذا كان رجل طيب، الحمد لله الذي أماته على هذا الحال. ولا يكذب، لا يكذب، بعض الناس يريد يعني أن أهله يفرحون، والله ما شاء الله رأيت كذا ورأيت كذا، كذب لا ما يجوز، حرام، وعليه الصدق. ولذلك قالوا لا يجب أن يحضر حال غسل الميت تغسيله إلا الذي يغسل، معروف بذلك ومأمون على ذلك، ولا ينبغي أن يحضر معه إلا من كان مأمونا من أنه يكتم هذه الأمور أو يخبر بالذي هو يسر، ولا سيما من أهل الميت من يخاف منه، بعضهم إذا من أهل الميت حضر وراء شيء يصيح ويبكي ويفعل، إيش بقى والله رأيت كذا ورأيت كذا، لا ما ينبغي، مما لا يسر، لا ينبغي إبعاد هذا. وكثير من النساء خاصة إذا كانت تغسل المرأة يحضر اثنتين ثلاث أربع، ما يجوز هذا، هذا ما منظر يعني فرجة، لكن يحضر الذي يغسل ومن يعينه إن كان يحتاج من يعينه، ويكون يعني اختيار المغسل هذا ويخبره، ولا ترى تشوف كذا لا تتكلم هكذا مما يثق به. وفي كتم حال الميت من حاله وجسده أجر عظيم لهذا الذي يغسل والذي يكفن وهكذا. جاء في الحديث عند مسلم أو يعني عند الحاكم بشرط مسلم من عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا يعني حال موته غسله فكتم عليه يعني كتم شيء يعني يسوء لم يقله لأحد جعله سر بينه وبين الله تعالى قال من كتم فكتم عليه غفر الله له 40 مرة شوف كرامة هذا كيف الله يغفر له 40 مرة لأنه ستر على مسلم وهذا أمر عظيم والذين يغسلون الأموات أمانة عظيمة بعض الذين يعني من خبثاء ومن أصحاب السحر والدجل يتولون هذه الوظيفة وهي وظيفة خطيرة ويستعملونها في شر عظيم وقد أخبر بعض أهل العلم عن من كان يغسل النساء من بعض النساء الساحرات واللي يتعاملن مع السحر فيؤتى إلى هذه المغسلة بسحر مربوط لأن السحر المربوط هذا يؤذي هذا الساحر طالما هو مربوط إلى أن يفكر فالساحر يحاول جعل هذا السحر في موضع لا أحد يصل إليه يفكر ربما يضع في زجاجة ويرميه في البحر ربما يفعل هذا أنه يعطيه الذي تغسل تقول هذا سحر ودي كذا عليه 2000 كذا تغريها فتأتي هذه المرأة تضحها الله تعالى تضع في فرج المرأة أو في فيها وهي ميتة وثم وقد قيل عن كرامات في بعض النساء الصالحات من جاءت من هذه الغسلنا ووضعت في فمها سحر سبحان الله لما وضعته خرجت سبحان الله طب وغبي عليها كرامة لهذه فهذه أمور خطيرة ينبغي الحذر منها ولا سيما الذين يتعاطون هذه لا ينبغي أن يؤمن على هذا إلا من كان أمينا في دينه وفي خلقه معروف بين الناس نعم الله المستعان والأشد من هذا أنه ذكر أن رجل وكان هذه بلاد كفر يغسل الأموات وفي بلاد الكفر الرجل يغسل المرأة والرجل. فكان هذا المغسل من قبحه وظلمة قلبه وكفره أنه إذا جاء له بامرأة جميلة يزني بها. شوف القبح، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة، يزني بها ويتلذذ ميتا. فأراد الله أن يفضح هذا، فلما زنى بها ألصق، أصدق حاول ما استطاع، صح يا أولو ما تفعل، قال هذا أفعل دائما. فهذا أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، يصيب والله حتى عند الموت ما يخافون الله تعالى فيها الأموات، هو الذي يستسلم لله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك ذكر الشيخ أو الحافظ رحمه الله بدأ يتكلم في أحكام الجنازة أو الجنازة، وتكلم في تكفين الميت، تغسيل الميت، يعني أدب الذي ينبغي نفسه، ولم يتكلم كيف يغسل الميت، كيف يكفن، ما تكلم في هذا، لأن الكتاب الذي نحن فيه ليس كتاب فرائض واجبات، إنما هو كتاب إيش؟ آداب. كتاب الفرائض، كتاب الواجبات، هذا له موضع آخر ثم أحكام الجنائز، ويتكلم في الآداب. حتى الآن لما يتكلم في الجنازة سيتكلم الآداب، فبدأ يتكلم في آداب الجنازة. طيب، يقال جنازة بالفتح ويقال جنازة، جنازة بالفتح وجنازة بالكسر. الجنازة هو الميت، والجنازة هي الذي يحمل عليه الميت. سبحان الله، شوف الإنسان إذا مات ينزع اسمه، اسمه محمد، سعيد، بلال، ما يقول وين محمد، وين بلال، قصله محمد، قصله فلان، خلاص اسمه يضيع، ينزع. أين الجنازة؟ ها؟ يعني أين هو هذا الذي هو مات؟ ها؟ هل غسلوا الجنازة؟ هل فعلوا بالجنازة؟ خلاص نسي اسمه الآن. فالجنازة هو الميت، الجنازة بعد ما يعد يكون يحمل، هذه الجنازة. فماذا يتكلم في أحكام الجنازة والجنازة؟ قال: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنازة أو الجنازة الأصح، يعني الجنازة يحمل عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، ولا الجنازة؟ الجنازة، حتى يصلى عليها فله قراض، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. يعني من شهد، أي بمعنى حضر حال الميت وهو يحمل من بيته أو حيث ما مات، مستشفى وغير ذلك، إلى حيث صلى عليه. والصلاة على الميت تجوز في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على صحابيين في المسجد، وكان الرسول موضع خاص بصلاة الجنائز خارج المسجد، فإذا جعل مكان خاص لا بس يجوز ذلك، لكن غالب أهل الإسلام اللي يصلوا في المسجد. فمن سار مع الجنازة، مع الجنازة إلى من بيته أو من حيث مات إلى أن يؤتى به إلى موضع الصلاة وصلى عليه له قراض، ومن تبعها من حيث أخذت وصلي عليها وإلى حيث تدفن له قراطان. ما القراط؟ ما القراطان يا رسول الله؟ قال: كجبلين عظيمين، يعني أجر عظيم جدا. جاء في بعض الروايات: أدناها كجبل أحد، يعني جبل، جبلان عظيمان، يعني إذا كان جبل صغير يكون كأحد، بل هو أكبر من ذلك. هذا أجر عظيم لمن تبع. أبو هريرة حدث بهذا الحديث، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا يعلمون بهذا الحديث، ولربما تخلفوا عن اتباع الجنائز أو كانوا يصلون عليها ثم ينصرفون لحاجتهم الضرورية. لكن لما سمعوا هذا الأمر هذا الحديث فرح، وكان ابن عمر لما سمع هذا ذهب إلى عائشة من المؤمنين رضي الله عنه فقال يا أم المؤمنين لقد أخر علينا أبا هريرة، يعني يجيب أحاديث عظيمة نخشى يعني ليس يعني تنقصا في أبي هريرة لكن كان يريد أن يطمئن من صحة الحديث لما فيه من عظيم الأجر. فقالت ماذا؟ قالت يقول أبو هريرة، قال أبو هريرة يقول من صلى على جنازة ودفن له قارن وقراطا. قالت نعم، قالها رسول الله. فما شهد ابن عمر إلا يحضر الجنائز يصلي ويحضر ويواظب على هذا. شوف حرص الصحابة رضي الله عنهم. واليوم كثير ما يعزفون هذا، يعني فلان مات يلا روحوا صلوا عليه، أخذوا قالوا أنا مشغول، قال يصلي قراط معلش يتهاونون. وربما بعض الناس الذي لا أبه إليه أحضر قليل الناس سبحان الله، ويريد يكون كريما عند الله هذا. وإذا الله تعالى جعل الملائكة تمشي خطوة لا يعلمها إلا الله تعالى، وملائكة ولو جنائز الصالحين شهدت هذه جنازة الإمام أحمد جنازة غيره من الصالحين عرفوا، وإذا كان الإمام أحمد يقول وعدنا بينه وبين البدع يوم الجنائز فالصالحون يخرج معهم عدد كبير، حتى ربما من يعارضهم إذا مات تذكر كرامته وخرج معه. طيب إذن هذا أجر عظيم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة أو جنازة فسلم من تبع جنازة من جماعة مسلم إيمانا جاهلا ولا بد يتبعها إيمانا حسنا، ما يقول والله حتى يروني الناس حتى يعني يقول ما شاء الله هذا فلان يحب الجنايل خارج أمور الدنيا، لا إيمانا بأن الله يؤجر على هذا واحتساب الأجر من هذا الفعل العمل الطيب المبارك هذا لا بد فيه. كيف؟ وكان معه حتى أي بمعنى مع الميت من يوم خرجه إلى جاء وصل، وكان معه حتى يصلى عليها تم الصلاة كاملة عليه ويفرغ من دفنها، يعني يحضر حتى الدفن حتى ينتهي الدفن، فإنه يرجع من أجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراطين، أي بمعنى حضر أولى قيراط والثانية قيراط بإذن له قيراط. هذا حديث رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه، نهينا أي حرم علينا، لأن النهي أحيانا يقتضي تحريم وأحيانا دون ذلك. فكان في البدء يجوز كان النساء يسرن أو على مع الجنائز، ثم الرسول حرم ذلك قال نهينا، يعني بمعنى جاء النهي بالتحريم ولم يشدد عليه، لأن صحابة إذا جاء كلمة أن الرسول نهى خلاص ولا بس إلا قال مرة واحدة يقول نعم قال يكفي، فهذا دل على أنه تحريم. بعض يعني يقول يكره، يقول لا ما يكره، والدليل على ما يكره قول النبي صلى الله عليه وسلم في من اتبع يعني زجر عليه الصلاة والسلام يعني من تتبع الجنائز. لماذا المرأة تنهى عن اتباع الجنائز؟ لأن المرأة ضعيفة ولا تتحمل، وربما تمشي خلف الجنازة وتتذكر هذا اللي يحمل عليها وتبكي وتصيح وتعول ويحصل فتنة عظيمة. وجاء في الحديث الآخر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام حضور النساء القبور، لعن الله زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور، أي أن المرأة لا يجوز لها أن تمشي خلف جنازة ولا إلى قبره ولا أن تزور قبر أحد، كان ذلك ما أذن به أول الإسلام ثم حرم ذلك. طيب قد يقول قائل طيب ما تقولون في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وورود النساء عليه؟ يقول من جاءت إلى مسجد الرسول ونيتها أن تزور قبره فهذا حرام عليه لا يجوز، ومن جاءت إلى مسجد الرسول تريد السلام عليه فالسلام الرسولي في أي مكان يصبح وين في بيتها ولو أنه في آخر الدنيا صلى فسلم عليه فإن هناك ملك يبلغه. إذن المرأة لا تزور أو لا تأتي عند قبر النبي ولا تذهب إلى البقيع. والمسلم أن نرى النساء من يزدحمن عند قبر الرسول وعند أيضا هذا لا يزور. والذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسلمون عليه ما يزورون قبره لأن قبره محاط بعدة جدران. هم لا يزورون قبر لأن القبر أصلا لا يكون في مسجد وقبر الرسول ليس في مسجده لأنه محاط بعدة أسوار. فكأن القبر هذا بيت وعليه سور ثم المسجد. وهذا دخول القبر في المسجد إذا قيل دخل فإنه حصل متأخرا لم يكن في عهد الصحابة ولا يعني الخلفاء الراشدين. المهم هذا هو حكم هذا الأمر العظيم مهينا وإن كان لا لم يعزم علينا. ثم جاء بعد لعن الله زوارات القبور. كل هذا محرم لا ينبغي المرأة. وبعض النساء تقول أنا أبي مات وأذهب معه من بعيد وأمر على القبر من بعيد. كل هذا ما يجوز. طاعة الله تعالى أولى. محبة الله تعالى في طاعتي أعظم من محبتي لأبيك. كل هذا لا يجوز. قال الحافظ بعد ذلك باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. يعني يستحب أنه إذا صلى المسلمون على الجنازة أن يكون عدد كثير لأن الكثرة هنا لا ندري من هؤلاء دعاه مجاب. قد يصلي عليه قليل وفيهم واحد دعاه مجاب يكون خير عظيم لهذا. لكن لما يكونوا كثر في الغالب يكون فيهم من هو صالح ويستجاب دعاه. فهذا من باب اجتهاد يعني الدعاء على الميت للدعاء للميت حتى يعني يشفعون فيه. والشفاعة هنا معنى الدعاء لما يدعون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني يقول يا رب اغفر لهذا شفاعة هذه. قال في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يعني أي ميت مسلم يصلي عليه أمة المسلمين هذا كبير يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يعني كل هؤلاء لو قبل دعاءهم جميعهم يشفعون له ولو فيهم قليل يعني يقبل دعاءهم يشفعون له. إذن هنا ينبغي يعني الحرص على تكثير عدد المصلين لعل من يحضر هؤلاء كلهم دعوة طيبة مقبولة فتنفع هذا الميت الذي أفضى إلى الله تعالى. رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت أي مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا هم الذين يصلون عليه لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. يعني إذا قام عليه هذا العدد 40 مسلم وكلهم هؤلاء يشفعون فيه وهم ماذا؟ قل لا يشركون بالله شيئا. وين هذا؟ وين هذا اليوم يوجد؟ لا يشركون شيئا أي معنى أتوا بكمال التوحيد مش بأصل التوحيد. وشيء من جاءت نكرة في سياق النبي تعم نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول الحمد لله والله اليوم صلوا حوالي 50 يعني في 40 خلاص نجا لا ما يدريك يمكن هؤلاء كلهم محروم توحيدهم ما تدري الله اعلم. لكن مع ذلك بحسن الظن ان شاء الله يشفعون له. فالحمد لله احيانا تجد من يحضر الوف وليس فيه واحد يعني لا يشرك بالله شيئا جاء بكمال التوحيد. ولكن الانسان يمكن يحرص دائما على كمال التوحيد خير له ولمن صلى عليه. قال بعده عن مرتد ابن عبد الله المزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه إذا صلى على الجنازة فتقال للناس أي جعل الناس أوجد الناس قليل فتقال الناس جزاهم عليها ثلاث أجزاء جعل ثلاث صفوف. إذا كانوا مثلا ستة قال اثنين واثنين واثنين ست ثلاث صفوف وإذا وهكذا لأنهم قليل. هذا من باب إيش إنه تكثير يعني في الصفوف هذا اجتهاد منها. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجبت له أو يعني معنى أوجبت له الشفاعة. الحديث هذا ضعيف يعني من حيث إسناد الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم الشيخ بن باز وغيره يحسن يعني وقفه أنه من قول الصحابي، لكن لا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب أن الصحابي اجتهد في هذا. نعم.
قال حافظ بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، يعني الدعاء، ما يقول المسلم إذا حضر صلاة الجنازة. إذا وضعت الجنازة وكبر الإمام يكبر معه من خلفه إذا حضر من أول الصلاة، فيبدأ أول تكبير يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي ثم يكبر ثم يشهد في الدعاء. هذا موضوع دعاء عظيم، ويكفي المسلم في حياته أن يحفظ دعاء واحد ويأتي به حتى في كل جنازة. والحديث الأول فيه دعاء عظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا حضر في آخر الصلاة وكان الوقت لا يسعه وسلم الإمام، فإنه هنا لا يدرك دعاء ولكن يكبر، يعني دخل مثلا الله أكبر الإمام قال السلام عليكم، هنا ما يستطيع يأتي. إذا ماذا يفعل؟ يكبر الله أكبر الله أكبر الله، يكمل أربعة وينصرف. والإمام إذا صلى الجنازة وانصرف ورأى من الناس من هو مسبوق، لا ينبغي أن ترفع الجنازة، ينتظرون حتى يتم هؤلاء الذين سبقوا، ولا يدرى هؤلاء الذين جاءوا متأخر ربما فيهم من يشفع لهذا الدعاء، فلا يعجل عليه. قال عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، سمع الرسول يدعو وحفظ ذلك رضي الله عنه وجزاه الله خير. قال وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأجره وأعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. من الدعاء الطيب اللي يسمع الرسول، دع رسول يدعو لك، نعمة هذه عظيمة، فالإنسان يقتدي بالرسول، هذا دعاء عظيم. وفي أدعية كثيرة في الناس، وأي دعاء يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه يجزي إن شاء الله. في الحديث الآخر قال: وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا تشمل حي والميت، الحل اللي حضر واللي ما حضر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، لأن أحيانا يحطوا في الجنائز يكون في نساء ورجال وصغار وكبار خاصة في الحرم وغير هذا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه أبو داود والترمذي. والحديث حسنه، بل قال على شرط الشيخين في بعض الأسانيد. هذا دعاء عظيم. وعن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني خلي دعاء يكون خالص لله تعالى. ربما بعض الناس يرفع صوته مشان يقول: والله ما شاء الله هذا دعاء للميت، دعاء طيب سمعت أنا. انتبه، خلي دعاء خالص، ما تريد إلا وجه الله تعالى، لا تريد لأحد سمع في هذا، يعني هذه عبادة، عبادة عظيمة. الآن تجتهد لأخيك هذا. بارك الله فيكم، ولعل هذا يكون آخر هذا المجلس، ونصلي الأشياء إن شاء الله، وننظر في ما يكون في أسئلة وغيرها. بارك الله فيكم، وغدا لقاءنا الأخير معكم إن شاء الله، ينفعنا وإياكم كل خير. حياكم السلام عليكم.